الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدستاني من فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قال رحمه الله: أنواع الهداية ومعناها. الهداية أربع أنواع دل عليها القرآن والسنة. الأول الهداية العامة، وهي هداية الله عز وجل للمخلوقات إلى سبيل عيشها وما يصل حالها من المآكل والمشارب والمساكن وغير ذلك. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني حتى الجنين يخرج من بطن أمه يبحث عن مطعمه ومشربه، والحيوان يخرج من بطن أمه يعلم ويتعلم سبيل عيشه وسلامته، حتى أنها تعرف النافع من العشب من الضار من العشب. من الذي علمها؟ الله. الثاني هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل، فهو الذي بيده تصريف القلوب. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا معنى قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم وفقنا. ولا بأس أن يستدل بها أيضا على معنى علمنا. الثالث هداية الدلالة والإرشاد. قال الله عز وجل عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. خرجه البخاري. الرابع الهداية للجنة أو النار. قال تعالى: فهدهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال الراغب رحمه الله: الهداية دلالة بلطف، ومنه الهدية وهوادي الوحش، أي متقدماتها الهادية لغيرها. وخص مكان دلالة بهديت، وما كان إعطاء بهديت، نحو أهديت الهدية وهديت إلى البيت. إن قيل: كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم ويهديه إلى عذاب السعير؟ قيل: ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم مبالغة في المعنى، كقوله: فبشرهم بعذاب أليم، قول الشاعر: تحية بينهم ضرب وجيع. انتهى. الهداية والإضلال من الله عز وجل. قال الراغب رحمه الله: الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهج، عمدا كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمدا كان أو سهوا، قليلا كان أو كثيرا، صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما. ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفار، وإن كان بين الضلالين بون بعيد. ألا ترى أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي غير مهتد لما سيق إليك من النبوة. وقال في يعقوب: إنك لفي ضلالك القديم. وقال أولاده: إن أبانا لفي ضلال مبين، إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه. وكذلك قد شغفها حبا: إن لنراها في ضلال مبين. وقال عن موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين، تنبيه أن ذلك منه سهو. وقول أن تضل إحداهما أي تنسى، وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان. والضلال من وجه آخر ضربان: ضلال في العلوم النظرية كالضلال في معرفة الله وحدانيته ومعرفة النبوة ونحوهما المشار إليهما بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وضلال في العلوم العملية كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات. والضلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر كقوله على ما تقدم من قوله: من يكفر بالله، وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وكقوله في العذاب والضلال البعيد، أي في عقوبة الضلال البعيد، على ذلك قوله: إن أنتم إلا في ضلال كبير قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقولها: إذا ضللنا في الأرض، كناية عن الموت واستحالة البدن. وقوله: وللضالين، فقد قيل عنا بالضالين النصارى. وقوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أي لا يضل عن ربي ولا يضل ربي عنه أي لا يغفله، وقوله ألم يجعل كيدهم في تضليل أي في باطل وإضلال لأنفسهم انتهى من مفردات قريب القرآن للأصفهاني. ومن رحمة الله عز وجل أنه يهدي من يشاء من عباده فضلا منه تعالى، ومن حكمته أنه يضل من يشاء عدلا منه، وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين وأعلم بالضالين. فهذا الهداية والضلال على مقتضى علمه وحكمته. وقال الله عز وجل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. قال تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الحديث أخرجه مسلم. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولهذا قال أفأنت تكره الناس أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل إلى الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بذات الصدور ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك لا تهدي من أحببت فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من يشاء المضل من يشاء لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون أي حجج الله وأدلته وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل انتهى من تفسير ابن كثير. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره كأن كلمة نستهدي فيها شيء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتهى. وقال رحمه الله من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى من كتب عليه الضلال فإنه لا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزئ عنه شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا بيان أن الضال لا يمكن أن يهدى إلا أن يهديه الله عز وجل. والله عز وجل إذ يضل الضال لم يضل له ظلما وجورا فإن الله وما ربك بظلام للعبيد ولكنه أعلم بعباده أعلم بمن هو أهل الهداية فوفقه وأعلم بمن ليس بأهل الهداية فخذله أو أي لم يوفقه فالشأن إليه إن أراد أن يهدي هدى وإن أراد أن يضل ضل. لكن إيش معنى الهداية؟ توفيق العبد للطاعات للإيمان للخير، يوفقه تحبب إليه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بينما الضلال خذله، لم يوفقه، تركه وشأنه، فتسلط عليه الشيطان، تسلط عليه النفس الأمارة بالسوء، تسلط عليه الهوى فجره إلى ما وقع فيه. لأن المعتزلة يذهبون إلى وجوب فعل الأصلح للعبد، يعني يوجبون على الله أن يوفق الجميع وأن يهدي الجميع وأن يصلح الجميع، وهذا إيجاب ما أنزل الله بهم سلطان. ثم فيه قلة أدب مع الله عز وجل وتطاول لا يليق ولا يجوز، والأدلة على خلافه، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يصلح، يعني ماذا، الأصلح للعبد. وإلا كان كل الناس في إيمان، لو كان يجب على الله فعل الأصلح للعبد كل الناس في إيمان وكل الناس في الجنة، هل هناك صلاح للعبيد في النار؟ هل هناك صلاح للعبيد في المعاصي؟ هل هناك صلاح للعبيد في يعني عذاب القبر؟ لكن الله عز وجل خلق الخلق وخذ عليهم العهد والميثاق في طاعته وهم في صلب آدم، ثم بعد ذلك أنزل الرسل، أنزل الكتب وأرسل الرسل مذكرة ومعلمة ومفهمة بهذا العهد والميثاق. فمن علم الله فيه خيرا وفقه، قبل ما يعني جاءه من الخير، ومن علم الله فيه شيئا شرا خذله، أي لم يوفقه. فهذا هو يعني مربط الفرس كما يقال، توفيق الله للمؤمنين وخذلان الله للكافرين. هل هي الدعاء بالهداية لأهمية الهداية والتوفيق لها؟ أوجب الله عز وجل علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة على الصحيح في الصلاة. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي، وقال: مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أخرجه مسلم. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أنه لولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، انتهى من تفسير ابن كثير. بل بعض أهل العلم عد أن هذا السؤال من السفة، يعني ما الحاجة إلى سؤال الهداية وقد هدينا. وما خذل من خذل إلا بعدم سؤاله للهداية أو تقصيره في سؤال الهداية. وربما ما استجاب الله دعاءه فعند ذلك يتسلط عليه الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء فينحرب. ومما يدل على وجوب طلب الهداية ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الحديث أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعن علي أخرجه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. أخرجه مسلم. ولو تأملت الهداية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، أمر بها غيره، وأمر وكذلك الله عز وجل أمر جميع العباد بها، فالدليل على عظيم شأنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالهداية لكثير من الناس، ويستجيب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعو الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بها. أخرجه البخاري ومسلم. فهداهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بأبي بي ولا يراني إلا أحبني. أخرجه مسلم. صحيح، دليل على أن الرافضة ليسوا بمؤمنين. وفي حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أخرجه مسلم. يعلمه عند الإسلام، دليل على سؤال الهداية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخرجه مسلم. وفي رواية: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. مسند الشافعي. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر، قد علم أنها شاذة: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، وباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود بن ماجه والحاكم. إلى غير ذلك من الأدعية في هذا الباب التي لو جمعت لصارت سفرا طيبا مباركا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس للإسلام، وعلى هداية عمه أبي طالب. ففي الصحيحين من حديث المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خرجه البخاري ومسلم. ونزلت أيضا فيها إنك لا تهدي من أحببت.